عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نستعرض الانتقادات التي توجه بين الحين والآخر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى من أناس نفترض أنهم صادقون في توجيه هذه الانتقادات، وأنهم يبتغون المعرفة، وأنهم يبتغون الجواب الشافي الذي يطمئن أفكارهم. نعم، كنا في الحلقة الماضية، في آخر الحلقة الماضية، نجيب عن سؤال يتعلق بكلمة الجنة في كتاب الله عز وجل. ماذا تعني هذه الكلمة؟ هل هي تعني معناها اللغوي البسيط، يعني مجموعة أشجار كأشجار الغابات في غابة لا حدود لها، نعم، وتسيل بينها جداول المياه، أم لها معنى آخر؟ عرفنا أن كلمة الجنة في القرآن لا يراد بها المعنى اللغوي البسيط، وإنما هو مصطلح أطلقه البيان الإلهي على عالم من الاتساع بمكان فيه كل ما تشتهيه الأنفس وكل ما تلذ الأعين من سائر المتع المعروفة وغير المعروفة. نعم، عرفنا ذلك. يعني هذا يذكرني بماذا؟ رجل له ديوان شعر مكون مثلا من 12 قصيدة، تجد يسمي ديوانه باسم قصيدة واحدة من هذه القصائد، ينظر إلى قصيدة يراها هي أجمل قصائده، نعم، وأجمل ما يعني خطه فكره، نعم، وبيانه الشعري، فيسمي ديوانه بهذه القصيدة. الاسم ينطبق على قصيدة واحدة في حين أن المراد به الديوان كله. هذه المسألة أظن أننا انتهينا منها والجواب كان واضحا ومفصلا. تعالوا نطغي إلى انتقاد آخر سمعته أكثر من مرة، يوجه أيضا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول أحدهم: ما معنى أن يتحدث القرآن عن جزئيات نعيم الجنة؟ جزئيات يعني ربما يرونها تافهة لا داعي إلى ذكرها. أحدنا عندما يتحدث عن دار فارهة حشيت بالأساس الفاخر لا يتحدث عن الجزئيات الصغيرة الصغيرة، نعم، عن الأكواب، عن الكؤوس، عن الفروش، نعم، لا يتحدث. لكن القرآن يتناول هذه الأشياء، والمفروض من كتاب بليغ هو مضرب المثل بالبيان الرائع أن يتعالى عن ذكر هذه الأشياء. مثلا يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. مثلا، طيب، يقول أحد: فيما ذكر هذه الجزئيات؟ كذلك مثلا يقول الله عز وجل في سورة أخرى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون إلى آخره. يقول أحدهم: يعني ما لزوم ذكر هذه الجزئيات البسيطة التي عادة نحن إذا تحدثنا عن دار فارهة وما حشي فيها من نعيم. نتعالى عن ذكر هذه الجزئيات البسيطة التي لا نقف عندها. هذا مما يوجه كانتقاد إلى كتاب الله عز وجل. فما الجواب عن هذا السؤال؟ أيها السادة والسيدات، تعلمون أن في الناس اليوم من يحاولون يعني أن يتخذوا خطا وسطا بين الإسلام أو نقول الإيمان بالله عز وجل وبين الإلحاد. يعني هنالك من يحاول أن يعقد صلحا إذا جاز التعبير بين الإيمان والإلحاد بأن يعني يأخذ خط وسط، فيقول الله عز وجل موجود أكيد، ويوم القيامة يوم حق، يوم البعث والنشور أكيد، لكن النشور لن يكون للأجساد وإنما يكون للأرواح. فالأرواح هي التي تتعرض للنعيم إن كانت أهلا للنعيم، وهي التي تتعرض للعقاب إن كانت أهلا للعقاب. أما يعني عودة الأرواح إلى أجسادها وأن يكون الناس هكذا في حياة مادية كما هم اليوم، لا لا، هذا بعيد جدا. هنالك من يعتقد ذلك ويعد نفسه مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. طبعا أصلا الأرواح لا يقال بعثت الأرواح، لأن الأرواح موجودة. يعني حتى عندما يموت الإنسان فروحه لا تنعدم، حتى نقول أن يوم البعث هو يوم لعودة الأرواح إلى الوجود. لا، هي أصلا ما عدمت حتى تعود إلى الوجود. هذا أول خطأ في التصور. إذا مات الإنسان ما الذي يحدث؟ يقع انفكاك بين ثنائية الجسد والروح، يقع انفكاك بين الجسد والروح التي كانت في داخل هذا الجسد، ثم إن الروح تبقى والجسد يتلاشى. هذه حقيقة الموت. نعم، إذن الروح موجودة عند الموت ولا تنعدم. طيب، هل الواقع أن الباري سبحانه وتعالى عندما أكد لنا يوم النشور بعث الأرواح والأجساد يوم القيامة ما سماها الساعة ولها أسماء كثيرة، هل يعني البيان الإلهي عودة الأرواح فقط مستقلة عن الأجساد؟ هل هذا هو المراد صحيح؟ أولا القرآن يؤكد لنا أن يوم القيامة وأن المعنى المراد بالنشور والحشر إنما هو نشور الأرواح والأجساد، يعني عودة الأرواح إلى الأجساد، ويؤكد الله عز وجل ذلك. ومن قرأ القرآن من أوله إلى آخره عرف هذا. مثلا عندما يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إذن الكلام هنا ليس عن إيجاد الروح بعد انعدامها يوم القيامة، لا، ولكن الحديث هنا عن أن الله عز وجل سيسكب الأرواح مرة أخرى في أجسادها بعد أن يوجد هذه الأجساد إيجادا جديدا بالشكل الذي يريده الباري سبحانه وتعالى. إذن فنعيم الجنة نعيم مادي وروحي بآن واحد وليس روحانيا فقط، وعذاب النار عذاب مادي وروحاني بآن واحد. طيب، ما الدليل على هذا؟ الدليل وصف القرآن لهذه الجزئيات التي يسمونها تافهة لنعيم الجنة. هذه هي الحكمة، لكي يقطع البيان الإلهي دابر من يتصور أن المراد بالحشر حشر الأرواح فقط، وأن النعيم الذي وعد الله به عباده هو نعيم الأرواح فقط. كيف يكون الرد بهذه الطريقة؟ أو مثلا عندما يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. نعم، السرر جمع سرير، السرير من النعيم المادي متكئين عليها، التوقع لا يكون من نعيم الروح فقط، متقابلين يطوف عليهم ولدانهم مقربون مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. هل بوسعك بعد هذا البيان الإلهي أن تنعت نعيم الجنة بأنه نعيم روحاني؟ إذا كان نعيم روحاني فما معنى هذا الكلام؟ نعم. طيب، كذلك عندما يقول وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود، طلح الموز، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. طيب، عندما يقول وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، كيف يمكن أن تنسق بين هذه الكلمات التي نقرأها في كتاب الله تعالى ودعوى أن نعيم الجنة نعيم روحاني؟ كيف؟ هذه هي الحكمة أيها الإخوة. كذلك العذاب. طيب، يقول أحدهم إن يعني العذاب الذي سيعاني منه الجاحدون عذاب روحاني فقط. طيب، الباري يقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. كيف يمكن أن تتصور هذا؟ يصف البيان الإلهي العذاب كما وصف النعيم، يصفه بدقائقه المادية. صحيح أن أحدنا يتساءل لماذا، يعني خلاص الباري عز وجل وصف أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، يكفي هذا الكلام، فعلا أحدنا يقول هذا الكلام. لكن نعلم الجواب عندما نعلم أن هنالك من الناس نسميهم أنصاف المؤمنين يريدون أن يعقدوا صلحا بين الإلحاد والإيمان، فيقولون النعيم الذي أعده الله عز وجل للصالحين من عباده هو نعيم روحاني فقط، والعذاب الذي توعد به المجرمين هو عذاب روحاني فقط. عندئذ نعلم الجواب. الباري عز وجل يتحدث عن دقائق العذاب يوم القيامة. نعم، من أجل أن نتبين أن العذاب عذاب مادي وجسدي معا، وأن النعيم نعيم مادي وجسدي معا. هذا هو الجواب عن هذا السؤال أو عن هذا الانتقاد الذي يطوف بأذهان كثير من الناس. هذا ينبهنا إلى انتقاد آخر، وأنا أذكر أنني أجبت عنه مرتين أو ثلاثة مرات خلال رحلتنا في هذه الدروس الأسبوعية، لكن الغريب أيها الإخوة والأخوات أنني لا أزال أسمع من ينتقد ويوجه هذا الكلام بأسلوب لاذع وبأسلوب يعني قدر من الاستخفاف إلى كتاب الله عز وجل. والأغرب من هذا أن نجد بعض الأقنية الفضائية البعيدة أي لا ندري ما هويتها أيضا تتحدث عن هذه المسألة أيضا بقدر من الاستخفاف. ما هو هذا الشيء؟ يقول أحدهم ها هو ذا القرآن وهو يصف نعيم الجنة وجزئيات هذا النعيم يعد الرجال بالحور العين. نعم، ويصفهن، نعم، وجمالهن إلى آخره، لكن ما رأينا في القرآن من أوله إلى آخره وعدا للنساء أيضا بحور لهن؟ أليس هذا ظلما؟ هكذا يقول أحدهم. أليس هذا تحيزا للرجال؟ حتى في الجنة يعني يوجد تحيز أيضا، يعني حقوق الرجال تكون مكلوءة ومحفوظة أكثر من حقوق النساء. ولا وذاك من الأساليب التي يطرح عن طريقها هذا السؤال. ما الجواب أيها الإخوة؟ أرجو أن يكون فيكم من قد سمع مني الجواب ووعاه وحفظه، وهو الآن متمكن من أن يلقى به أسئلة هؤلاء السائلين. أرجو ذلك، يعني عندما نشرح بعض الأمور أرجو أن لا ننساها وأرجو أن نقيدها، هي من الأهمية بمكان. أنا أقول بالطريقة التي أجبت بها، لا أغير الطريقة. أنت يا أيها السائل المنتقد، لك زوجة وذرية تحبها وتحبك ذكورا وإناثا، لك ابنة في هذه الذرية ترعاك رعاية كبيرة وتبرك برا عظيما وتسعى في خدمتك خدمة جلة. طبعا أنت تريد أن تسعدها، هل تجد أنه لا حرج أبدا في أن تقول لابنتك هذه وهي تطوف بخدمتك، نعم، أمام إخوتها وأمام أمها والأسرة، هل تجد أنه لا حرج أبدا في أن تقول لها يا ابنتي أعدك بأنني سأسعدك بشاب جميل جدا وسأزوجك منه ولسوف تجدون في الاقتران به السعادة التي تحلمين بها؟ هل يقبل ذوقك أن تقول لها هذا الكلام؟ إن كنت صادقا في الجواب فلسوف تقول لي لا، إن ذوقي وحساسيتي كل ذلك يمنعني من أن أجرحها بهذا الكلام. طيب، إذا كان ابنك هو الآخر يطوف حولك بالخدمة والرعاية ويبرك برا عظيما جدا جدا ويضحي بكل شيء في سبيل مرضاتك، هل تشعر بأن هنالك مانعا من أن تقول له الكلام ذاته فتقول له يا بني أنا راض عنك وأعدك بأنني سأبحث لك عن أجمل فتاة تسعدك؟ إن كنت صادقا في الجواب فستقول لا، لن أجد أي حرج ولن أجد هذا الكلام يتعارض مع ذوقي ومع إحساسي له. ذلك لماذا؟ لأن البنت مفطورة على أن تطلب ولا تطلب ولا تطلب، فطر الله عز وجل على أن تسعد بتطواف الشباب حولها وطرقهم لبابها، لا أن تطرق هي أبوابه. هذه فطرة فطر الله عليها الأنثى من أقصى العالم إلى أقصى العالم. أما الشاب فقد فطره الله على أن يكون طالبا لا مطلوبا، ولذلك كل الناس يشعرون بالحرج عندما يريد الواحد منهم أن يقول لابنته ذلك الكلام، لكن لا يشعر أحدهم بالحرج عندما يريد أن يقول لابنه هذا الكلام. طيب، إذا كان هذا الكلام متفقا عليه، نعم، طيب لماذا تنتقد كلام الله عز وجل في أمر أنت نفسك تأخذ نفسك به؟ ربنا سبحانه وتعالى فطر الأنثى على ما فطرها عليه وفطر الرجل على ما فطر عليه، ثم جعل حواره لكل منهما منسجما مع هذه الفطرة، وأنت نفسك تسير في تربيتك لأولادك وبناتك منسجم مع هذه الفطرة. طيب، ثم تنتقد القرآن لانسجامه مع هذه الفطرة وتنتقد القرآن فيما لا تنتقد نفسك به؟ الباري سبحانه وتعالى إنما فصل هذا الوعد للرجال ثم طواه بالنسبة للنساء من أجل هذه النقطة. فقد يقول قائلكم طيب هل هذا الذي وعد به الرجال وعد به النساء أيضا؟ نعم، لكن بأسلوب عالي، بأسلوب أدبي سامي، ماذا قال؟ قال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فيها ما تشتهيه الأنفس، الأنفس جمع نفس، النفس تصدق على نفس الرجل ونفس المرأة. ما قال فيها ما تشتهيه الرجال ولا قال فيها ما تشتهيه النساء، قال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فشملت الكلمة الرجال والنساء، أي يقول الله سبحانه وتعالى للرجال والنساء يطمئنهم ويطمئنهن أنكم وأنكن ستتمتعون ولسوف تتمتعن يوم القيامة بكل ما تنشدونه وتنشدنه، بكل ما تطلبونه وتطلبنه، كل ما تطلبونه حاصل. التفصيل يمنعنا، الباري سبحانه وتعالى هو الذي ربانا على الذوق، هو الذي ربانا على لطف الحديث، هو الذي ربانا على أن نعد دون أن نجرح، هو الذي ربانا على هذا. أفتريد أن يكون بيانه غير منسجم مع هذه الأصول التربوية؟ فربنا سبحانه وتعالى أجمل، طمأن الرجل والمرأة أن كل أحلامهم وأحلامهن ستتحقق. قد تقول مرأة لكن كيف سيتحقق؟ هذا ليس شأني وشأنك، شأن رب العالم. المهم أن الإنسان أيا كان رجلا أو امرأة لسوف يجد يوم القيامة كل ما تحلم به نفسه، كل ما ينشده، كل ما يتشوق إليه من أفانين السعادة والرغائب. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. فليس هنالك تفاوتا طبقيا ولا تحيزا لرجل ضد المرأة كما يعني ينعت القرآن بعض الناس أو كما يتصور البعض، لا، وإنما هو عبارة عن الأدب، أدب الوعد والوعيد، أدب الوعد في حوار الله سبحانه وتعالى. وأعود مرة أخرى فأقول لكم، كما أن الواحد منكم يلزم نفسه بهذا الأدب، فالباري سبحانه وتعالى ألزم ذاته ولا ملزم له بهذا الأدب ذاته. فيا عجبا للرجل الذي يلزم ذاته بهذا الأدب في حواره مع بناته وحواره مع أولاده، ثم تعمى عيناه أو تعمى بصيرته عن هذا الأدب ذاته الذي يتسم به كتاب الله سبحانه وتعالى. أرجو أن لا أحتاج مرة أخرى إلى أن أجيب عن هذا السؤال. الذي يريد أن يتعلم والذي يريد أن يغذي حاجته إلى المعرفة يكتفي بهذا الكلام، أما الذي يريد أن ينتقد لذات الانتقاد، أما الذي يريد أن يتصيد أناسا لم يسمعوا هذا الجواب ويطرح هذا السؤال فيما بينهم من أجل أن يربكهم ومن أجل أن يشوش عليهم، فأعتقد أنني لو أجبت هؤلاء الناس عمري كلها حياتي كلها لن يجدوا في كلامي هذا ما يسكتهم وما يجعلهم يطون هذا السؤال، لأن الغرض الانتقاد لذات الانتقاد وليس الغرض الانتقاد من أجل يعني بحث جواب علمي شاف حول هذا الموضوع. طيب، أظن أن هذا القدر كاف في الجواب عن هذا السؤال. هنالك أيضا من ينتقد كتاب الله عز وجل انتقادا دقيقا إجمالا، ولعل الذين ينتقدونه هذا الانتقاد من الذين يتعقبون دراساته ويقارنون بين آياته. نعم حسنا، نسمع إلى هذا الانتقاد. ماذا يقولون؟ تعالوا نصغي إلى الانتقاد. أحب أن أكون موضوعيا، يعني أنا سأصغي إلى هذا الانتقاد كما لو كنت واحدا منهم. يقول أحدهم دائما ينعت البيان الإلهي نعيم الجنة بالخلود، دائما ويؤكد ذلك. يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات خلد كان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والآيات التي تنعت نعيم الجنة بالخلود عشرات الآيات، لا داعي إلى أن نستعرضها. ماذا تعني كلمة الخلود؟ البقاء الذي لا نهاية له. كلمة الخلد والخلود معناها في اللغة الاستمرار الذي لا حد له، والقرآن يؤكد ذلك. طيب يقول قائلهم وعين هذا؟ تعال إلى هذه الآية التي نقرأها في سورة من كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم يقول وأما الذين سعدوا ففي الجنة نعم كذلك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ماذا تعني كلمة إلا ما شاء ربك؟ هذا الاستثناء يتناقض مناقضة حادة مع صفة الخلود التي ينعت الله سبحانه وتعالى بها نعيم الجنة. لاحظوا الانتقاد أيها الإخوة في شيء من الدقة في الواقع في هذا الكلام. نعم الخلود يعني الاستمرار الذي لا نهاية له ولا حد له، في حين أن الله عز وجل هنا يتحدث عن الذين شقوا والذين سعدوا، فيقول عن الذين شقوا فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ثم قال إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولما تحدث عن الذين سعدوا قال الكلام ذاته، قال ففي الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. رجع فقال إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ما الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب باختصار أيها الإخوة هو التالي: كثيرا ما سمعت من يقول منتقدا أنتم تقولون إن صفات الله عز وجل لا يشركه فيها مخلوق أبدا، الله عز وجل له صفات الربوبية وصفات الربوبية خاصة به لا يشاركه فيها أحد، من جملة هذه الصفات البقاء. الباري سبحانه وتعالى له صفة البقاء وله صفة القدم. القدم يعني أن الله عز وجل لا أول لوجوده، لا أول لوجوده. البقاء أي أن الله عز وجل لا نهاية لوجوده، وهذا معنى خلود الباري عز وجل واستمرارية وجوده. طيب أنتم تقولون إن هذه الصفة خاصة بالله سبحانه وتعالى، ثم أنتم تقولون إن الناس يوم القيامة سيخلدون في الجنة أي سيبقون بقاء لا نهاية له، إذن لسوف يصبح الناس يوم القيامة شركاء مع الله في البقاء، كما أن الله باق بقاء لا نهاية له، كذلك هؤلاء الناس إن في الجنة وإن في السعير باقون بقاء لا نهاية له. إذن الناس يوم القيامة شركاء لله عز وجل في بعض من صفاته. هذا الانتقاد يوجه إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ما الجواب؟ الجواب في هذه الآية التي ينتقدها بعض الناس. خلود الإنسان يوم القيامة في الجنة خلود ذاتي، يعني بتخليده لنفسه أم بتخليد الله له؟ الجواب هو أن خلود الإنسان يوم القيامة إن في النعيم أو في العذاب بتخليد الله عز وجل له. أي إن تخلى الله عز وجل عنه انتهى وذهب وهلك، لكنه يخلد بتخليد الله عز وجل له. يعني أنا مرة ضربت مثلا وأعيده، رجل له طفل صغير لم يتجاوز عمره السنة الأولى، يمسكه بيديه هكذا بعضديه، تجد أن الطفل أصبح واقفا على قدميه. نعم، هل تستطيع أن تقول إن الطفل واقف اعتمادا على ذاته؟ لا، هذا الطفل واقف بإيقاف والده له. يبدو أن الوقت قد أدركنا. نعم، لا تنسوا هذا الانتقاد، سنعود إليه ونتابعه في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.